السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع هذا اللقاء المتجدد، برنامجكم حدثنا. أسأل الله عز وجل أن يتقبل. وهذه الحلقة الثانية من شرح المنظومة البيقونية، وأشرف أن أكون ضيفا على فضيلة الشيخ طارق عوض الله. أهلا ومرحبا شيخ الكريم.
أهلا الإخوة الكرام،
ربنا ينفع بحضرتك. شيخ الحبيب، احنا في اللقاء الماضي بدأنا بأول بيتين، أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل صلى الله عليه وسلم، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل. هذا هو البيت الذي سوف نبدأ به الليلة إن شاء الله تعالى، وهو تعريف الحديث الصحيح. بداية نأخذ الحديث البيت الرابع.
طبعا، لأن استكمالا لشرح
لنفس المعنى. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله.
نعم.
ما معنى هذين البيتين فضيلة الشيخ طارق؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد.
صلى الله عليه وسلم.
علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى، الذين جمعوا علوم الحديث وصنفوا في هذا الباب من أبواب العلم، اختلفت طرق جمعهم وتناولهم لقضايا ومسائل ومباحث هذا العلم الشريف. فهناك طائفة من أهل العلم كالإمام الحاكم النيسابوري وتبعه على ذلك ابن الصلاح ومن بعده، أو أكثر من جاء بعده، قسموا هذا العلم إلى أنواع. كل نوع من أنواع علوم الحديث يعتبر علما على حدة، علما مستقلا. فتجد في كتب علوم الحديث يجمعون هذه الأنواع، فكل نوع يتناولونه بالبحث ويجعلون له فصلا خاصا وبابا مستقلا، يتناولون في أثناء هذا الباب كل ما يتعلق بهذا النوع من أنواع علوم الحديث، سواء ما يتعلق بحده وتعريفه وشروطه عند علماء الحديث، أو بالمسائل المتعلقة به والملحقة به. وهناك طائفة من أهل العلم كالإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى لم يصنع هذا، وإنما بدأ بداية أخرى، وهو أنه جمع في كتابه الكفاية المعروف، الكفاية في أصول الرواية، الأصول العامة الكلية التي يعرف بها كون الحديث مقبولا أو غير مقبول، كون الراوي محتجا به أو ليس محتجا به. ذكر هذه الأصول وتناولها في كتابه على وجه التفصيل، ولم يقسم العلم إلى أنواع كما فعل غيره. لأننا إذا نظرنا إلى هذه الأنواع كما فعل المصنف اقتداء بابن الصلاح، حيث أفرد الصحيح بنوع والحسن بنوع والضعيف بنوع وهكذا إلى سائر الأنواع، نجد أن كل نوع من هذه الأنواع إنما يتناول فيه العلماء شروط وصف هذا النوع، وشروط تحقيق هذا النوع، وما الذي يميز هذا النوع عن غيره من أنواع علوم الحديث، وما المسائل التي تختص بكل نوع من تلك الأنواع. الإمام ابن الخطيب البغدادي لم يصنع هذا، وإنما تناول القواعد الكلية التي يعرف من خلالها كون الرواية مقبولة أو غير مقبولة، كون الراوي مقبولا أو غير مقبول، وبناء على هذا نستطيع أن نعرف نوع كل رواية من الروايات التي يرويها كل راوي. وهنا نعرف أن الطريقتين يكمل بعضهما بعضا. فالإمام الخطيب البغدادي تناول القضايا الكلية والأصول العامة لهذا العلم، وبطبيعة الحال هذا في غاية الأهمية لضبط القواعد والأصول والأسس التي على ضوئها يقبل الحديث أو لا يقبل. بينما ابن الصلاح ومن تبعه نوعوا الأحاديث إلى أنواع، وجعلوا لكل نوع بابا، وهذا له مزية أخرى، وهو التمييز ومعرفة الحدود الفاصلة بين كل نوع وآخر، سنعرف لاحقا إن شاء الله تعالى أن هناك مثلا ما أنواع تشتبه في جانب من جوانب العلم. فهناك مثلا أنواع متعلقة بالاتصال، والاتصال كما ترى في تعريف الإمام الحديث الصحيح هو ما اتصل، إذن الحديث المتصل له وصف عند علماء الحديث وسيأتي شرحه وتفصيله. والحديث إذا فقد الاتصال ولم يكن متصلا يتولد عن ذلك أنواع، كل هذه الأنواع تشتمل على كونها ليست متصلة، لم يقع فيها عنصر الاتصال فلم تكن صحيحة، وإنما كانت من نوع المردود من الأحاديث. لكن يأتي العلماء الذين قسموا الحديث إلى أنواع يقولون إن كانت عدم الاتصال على وجه معين في مكان معين من الرواية من الإسناد بعدد معين من الساقطين إلى غير ذلك، يكون الحديث الذي اشتمل على هذا السقط وعدم الاتصال موصوفا بوصف ما.
ده عظيم، ولكن احنا عايزين نعرف المشاهدين يعني ايه اتصال سند الليلة ان شاء الله تعالى.
هنتكلم عن كل ده تمام. بس احنا بندي تمهيد بحيث ان احنا نفهم ليه العلماء قسموا الحديث الى انواع، يعني قالوا نوع الصحيح نوع الحسن نوع الضعيف الى اخر الانواع، حتى اوصلها بعض اهل العلم الى 100 نوع كالامام الحازم وغيره. فهنا انا عايز اقول لما نيجي مثلا نتكلم عن عنصر الاتصال، اذا تحقق في الحديث فالحديث حينئذ يكون من جملة المقبول اذا تحققت سائر الشروط التي سنتناولها ان شاء الله تعالى. فاذا لم يتحقق كان الحديث غير متصل، فاذا لم يكن متصلا واضح يتولد عن ذلك انواع من الحديث المردودة التي تجتمع في هذا الوصف وهي كونها ليست متصلة. فيقولون هناك الحديث المرسل وهناك الحديث المنقطع وهناك الحديث المعضل وهناك الحديث المعلق وهناك المدلس وهناك المرسل الخفي، وكل هذا يشترك مع بعضه بعضا في كون الإسناد ليس متصلا، ولكن لاختلاف في شكل الإسناد في موضع السقط من الإسناد في عدد الساقطين اختلف النوع، فهذا مرسل وهذا منقطع وهذا معلق إلى غير ذلك. فإذا هذه الأنواع مفيدة جدا، مفيدة في التمييز ومعرفة الحدود الفاصلة بين كل نوع وآخر من الأنواع التي قد تشترك في معنى عام.
تمام.
فالإمام الخطيب البغدادي لم يتناول هذه الدقائق، إنما تناول القضية الكلية. ثم جاء العلماء الآخرون الذين قسموا الحديث إلى أنواع ليتناولوا الفوارق الدقيقة التي تفصل كل نوع عن آخر مع كونها أنواع تشترك في معنى كلي وهو عدم الاتصال.
عظيم.
هنا يأتي العلماء في أول نوع من أنواع الحديث يقول هو الحديث الصحيح. لماذا قدموا الحديث الصحيح؟ لأنه أرفع أنواع الحديث وأشرف أنواع الحديث وأفضل أنواع الحديث. لماذا؟ لأنه الحديث الثابت
عن النبي صلى الله عليه وسلم
عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم الذي صح بالدلائل والبراهين والأدلة أنه من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. نحن عندما ندرس علم الحديث نعرف أننا ندرس أحاديث تروى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس كل ما يروى يثبت ويصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فوظيفتنا نحن المحدثين أن ننظر إلى هذه الروايات التي رويت بالفعل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لنميز ما كان منها صحيحا وما لم يكن منها صحيحا. فما كان منها صحيحا يحتج به ويعمل به ويتدين به ويعتبر جزءا لا يتجزأ من سنة رسول الله
صلى الله عليه
وآله وسلم، وما لم يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذا له شأن آخر وسنتناوله تفصيلا في موضعه بإذن الله تعالى. فالحديث الصحيح هو أرفع أنواع الحديث، ولهذا نجد علماء الحديث في هذا النوع توسعوا جدا في بيان قضايا كثيرة. هذه القضايا تخص الصحيح من جهة، وقد تتناول أيضا بعض ما يتعلق بغير الصحيح من أنواع الحديث، بغير الصحيح من أنواع الحديث. فهنا قالوا الحديث لكي يكون صحيحا أي مقبولا أي ثابتا عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم
لابد أن تتحقق فيه شروط خمسة
ألا وهي
مذكورة في هذين البيتين، أن يكون إسناده متصلا، أن يكون إسناده متصلا، أن يكون كل راو من رواته موصوفا بالعدالة
بالضبط،
أن يكون كل راو من رواته موصوفا بالضبط والإتقان والحفظ والتثبت. هذا كله
هيشرح إن شاء الله.
نعم. هذه شروط ثلاثة.
ثلاث.
يبقى شرطان.
الشذوذ والعلة.
نلاحظ أن هذه شروط ثلاثة شروط يشترط إثباتها. أما الشرطان الآخران شروط يشترط نفيها، وهي إيه؟ السلامة، سلامة الحديث من كونه شاذا، سلامة الحديث من كونه معلولا.
عظيم.
طبعا كل كلمة وكل شرط
هنقف عندها إن شاء الله،
يعني يعتبر علما على حدة. عندما نتكلم عن الاتصال فنتكلم عن علم كبير جدا اسمه علم السقط في الإسناد، وبعض أهل العلم يسميه علم المراسيل، وألفت فيه كتب ومصنفات، وله أئمة تخصصوا فيه في ماذا؟ في تحقيق هذا الشرط الأول وهو اتصال الإسناد. يعني هذا الشرط لكي يتحقق لابد من أن تكون ملما بأصول علماء الحديث في التمييز بين المتصل وغير المتصل ومعرفة المراسيل وغيرها، وهذا كما قلت له أئمة اختصوا به وكتب انفرد فيه.
نعم.
واضح الكلام. هنتكلم عن الاتصال إن شاء الله
إن شاء الله،
وهنتكلم عن العدالة، وهنتكلم عن الضبط، وعن السلامة من الشذوذ، وعن السلامة من العلة. لكن زي ما بقول هذه الشروط الخمسة نحن ذكرناها هنا إجمالا، لكن كل شرط من هذه الشروط
تفاصيل،
يحتاج تفصيل كبير جدا، فيه قضايا عامة وفيه مسائل جزئية، وله مصنفات اختصت به وإما تفرغوا له. يعني مثلا شرط السلامة من الشذوذ والعلة، أنا أريد أن يكون المشاهد الكريم مستحضر لأهمية هذا الجانب.
وأنا برضو أقول للمشاهد أن يصبر على هذا العلم، لأن في الأول الأمر ممكن يهيئ للبعض أنه هو صعب.
نعم.
لكن مع الصبر والتكرار إن شاء الله سوف
لا هو يلقى الثمرة،
وبعدين إن شاء الله وثمرة هذا العلم وفائدة هذا العلم أنه علم شريف.
نعم.
يتصل بالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وبكلامه صلى الله عليه وسلم.
من دراسة هذا العلم هو أن نعرف يعني كيف احتاط علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى لسنة رسول الله
صلى الله
عليه وسلم. وكيف كانوا بهذه الدقة المتناهية لحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن تشوبه شائبة،
حتى لا يقول أحد أن الأحاديث موضوعة أو مكذوبة أو أن الطعن في السنة. لا، الحمد لله سخر الله عز وجل رجالا.
من خلال شرحنا لمناهج المحدثين سيتضح فعلا الفرق بين هذه الدعاوى وبين حقيقة الأمر. سوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار. واضح الكلام.
أنا تحت مني الكرسي.
فهناك من ينسبون العلماء الحديث نوعا من السطحية، نوعا من قلة الفهم، نوعا من التساهل وعدم الدقة في دراسة الأسانيد والمتون. وهؤلاء ما وجهوا هذه التهم لعلماء الحديث إلا لكونهم لم يفهموا علم الحديث، ولم يفهموا مناهج المحدثين، ولم يعرفوا الدقة المتناهية التي كان عليها علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى. فخلينا شوية نعيش مع الأئمة،
نعيش مع الأئمة.
آه.
وهنستفيد إن شاء الله تعالى
بإذن الله تعالى.
أسأل الله عز وجل قبول. حضرتك انتهيت من شرح البيتين اجمالا ام لسه
ما بدأناش؟
تمام.
لا اديني فرصه،
احنا عايزين نخش في الجزئيات.
لا لسه خلينا شويه.
تمام.
فالعلماء علماء الحديث لما تكلموا عن الحديث الصحيح وذكروا هذه الشرائط الخمسه، لماذا؟ اولا لازم نفهم حاجه، علماء الحديث عندهم ادراك كامل بان النقل الرواة الذين ينقلون الأحاديث إلى من بعدهم إنما هم بشر.
تمام.
بشر معنى كونهم بشرا، أي أنهم يصيبون كما يصيب الناس ويخطئون كما يخطئ الناس، ليسوا معصومين من الغلط. فعلماء الحديث ما وضعوا هذه الضوابط وتلك القواعد إلا للاحتراز مما يمكن أن يقع فيه الإنسان من أخطاء عن غير قصد.
احتراز
طبعا. يعني أخونا أحمد ثقة، أنا أثق في كل ما ينقله إلي، ولكنني مع كوني أعتقد أنه ثقة أعرف أنه بشر،
وقد يصيب وقد يخطئ،
قد يخطئ عن غير قصد،
ينسى
ومن ذا الذي لا ينسى، كما قال ابن معين رحمه الله لست أعجب ممن يخطئ إنما أعجب ممن لا يخطئ. ده مش بشر، ده صح الكلام.
وكفى بالمرء يعني فخر أن تعد معايبه.
نعم. ومن الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. فهنا علماء الحديث يتعاملون مع راوي الحديث على هذا الأساس، أنه راوي، أنه بشر، إنسان يصيب تارة ويخطئ أخرى، وإنما يتفاضل الناس بكثرة ما عندهم من الصواب وقلة ما عندهم من
الخطأ.
أما العصمة من الخطأ فهذا لا يعرف في بني البشر
إلا مع الأنبياء،
إلا طبعا الأنبياء الذين عصمهم الله عز وجل. فهنا إذا تأملنا هذه الشرائط نعرف هذا. يعني لماذا العلماء اشترطوا الاتصال؟ ما معنى الاتصال؟ الاتصال أي أن كل راو روى الحديث عمن فوقه يكون بالفعل أخذه عن هذا الذي رواه عنه.
يعني روى وتلقى عنه.
يعني أنا أقول لك حاجة، أنا سمعت الحديث من أحمد وأحمد سمعه من علي، فأنا إن رويته على أي وجه أروي؟ أرويه عن من؟ أرويه عن أحمد عن
علي.
علي، إذن أنا عندما تحملت الحديث عن أحمد عن علي، فإذا رويته عن أحمد عن علي فالحديث متصل، ليس هناك راو سقط من الوسط. لكنني إذا رويته عن علي مباشرة،
وأنت لم تلتقي بعلي،
وأنا لم أسمع الحديث من علي، إنما أخذته من أحمد عن علي، فأنا قد أسقطت أحمد من الوسط، يبقى هذا إسناد لم يتصل.
تمام.
إذن العلماء يريدون هنا إثبات الوضع الطبيعي الذي تحمل الراوي الحديث عليه. الراوي تحمل الحديث عن فلان عن فلان، إن عندما يرويه لابد أن يرويه كما سمع، فإذا أخذه من أحمد فليرويه عن أحمد لا يرويه عن غيره. فإذا رواه عن غيره وأسقط بينه وبين هذا الغير أحدا، كان الإسناد ليس متصلا، ويقولون هذا من أنواع الحديث المردود الذي لا يقبل. لماذا؟ لأن أحمد هذا الذي وقع من الوسط ولم يذكر اسمه في الإسناد، كيف حاله؟ هل هو من الثقات؟ هل هو من الضعفاء؟ هل هو مقبول الرواية أم ليس مقبول الرواية؟ نحن لا نعرفه أصلا، الجثة نفسها غير معروفة، ثبت العرش ثم انقش. فإذا كنا لا نعرف الشخص نفسه فكيف نعرف أهو من الثقات أم من غير الثقات؟ ماشي الكلام؟ فلابد إيه إن احنا نثبت الأول الشخص، أن هذا الحديث رواه الراوي الفلاني، فلان ابن فلان ابن فلان. فإذا لم نعرف حقيقة الراوي ولا عين الراوي ولا شخص الراوي، فكيف لنا أن نعرف حاله؟ فالعلماء قالوا لابد يكون الإنسان متصل، بمعنى إيه؟ أن يكون كل راوي روى الحديث عن شيخه الذي ذكره في الإسناد يكون بالفعل أخذه عن هذا الشيخ ولم يأخذه عن رجل آخر عن هذا الشيخ. فإن أسقط بينه وبين الشيخ الذي سماه في الإسناد رجلا أو أكثر كان الإسناد غير متصل، وحينئذ لا يكون مقبولا، لاحتمال أن يكون الساقط من الإسناد ليس ممن يحتج بحديثه لكونه ضعيفا أو نحو ذلك.
طب السقط ده هل يكون في متعمدا ولا نسيان ولا تدليس ولا إيه؟
أحيانا يكون عن تعمد، وأحيانا يكون عن خطأ ونسيان، وأحيانا يكون نوعا من الكذب. الراوي يكذب، يريد أن يدعي السماع ممن لم يسمع منه،
يعني بيعلي الطبقة بتاعته،
يوهم أن بينه وبين رسول الله وسائط أقل،
بدل ما هم 13 يبقوا 12 أو يبقوا 10.
دي أسباب كثيرة دعنا منها الآن.
تمام.
عايزين بس ما نشتتش المشاهد الكريم.
تمام.
نركز على النقطة اللي هنتكلم فيها.
تمام.
أما غرض الذي يسقط من الإسناد رجلا أو أكثر، غرضه من هذا الصنيع إيه؟ خليه بينه وبين ربه بقى. احنا النهاردة عايزين نعرف ان هو اسقط ام لم يسقط.
تمام.
ماشي. فاذا اسقط بينه وبين شيخه الذي ذكره في الاسناد رجلا او اكثر ولم يسميه في الاسناد، فهذا الاسناد لم يتصل، وعليه فهو من المردود لكون هذا الذي سقط من الاسناد نحن لا نعرف شخصه، فكيف لنا ان نعرف حاله؟ هذه واحدة. إذن نمرة واحد، العلماء يريدون أن كل راو سمي في الإسناد هو بالفعل الذي روى الحديث، وأن كل راو روى الحديث عن شيخ في الإسناد هو بالفعل أخذه عن هذا الشيخ ولم يأخذه عن آخر، وهذا ما يتعلق بعنصر الاتصال.
تمام.
لا
أنا كنت هسأل في الاتصال.
طيب
احنا حضرتك يعني ما اتصل إسناده، كيف بنا نعرفه أن هذا الحديث متصل أم منقطع الإسناد؟ أليس من الممكن أن يكون رواة أو بعض الرواة لم يذكروا في الإسناد، مع أنهم من رواة الأحاديث؟
صح.
يعني هو لم يذكر لكن هو راوي أحاديث أصلا.
يعني عايز تقول يعني إزاي العلماء عرفوا أن الراوي ده ما سمعش في الحديث من الراوي؟
تمام.
يعني هو كانوا قاعدين معاه، يعني كانوا قاعدين معاه في المجلس يعني، وعرفوا أنه هو أخذ الحديث من الشيخ الفلاني ولم يأخذه من الشيخ الفلاني مثلا. إما أنهم يعرفونه عن قرب، وإما أنهم يعرفون ذلك بطرق أخرى دقيقة جدا، ها تعرف من خلال علم علل الحديث اللي هو هنتكلم عليه إن شاء الله. يعني مسألة الاتصال والانقطاع دي أحيانا تعرف من خلال التاريخ، من خلال التاريخ. يعني واحد بيروي عن واحد، هذا التلميذ لم يعاصر شيخه، يعني كأن يكون الشيخ مات قبل أن يولد هذا التلميذ. طبيعة الحال لم يلتقي.
شافوا إمتى؟
بطبيعة زي الإمام الذهبي رحمه الله تعالى نقل في كتاب الميزان، ميزان الاعتدال، أن راويا روى حديثا عن عائشة أم المؤمنين، وهذا الراوي سنه لا يحتمل أن يلتقي بعائشة
رضي الله عنها،
رضي الله عنها، لكونه ولد بعد وفاة عائشة، ولكنه كان كذابا. فقال له قائل: أين التقيت بعائشة؟ قال: التقيت بها في مدينة واسط. واسط دي مدينة جنب البصرة في العراق يعني. فالإمام الذهبي علق قائلا: إيه؟ هكذا فليكن الكذب، هكذا فليكن
الكذب،
الكذب هو ده الكذب بعينه. ليه؟ قال: لأن مدينة واسط إنما بناها أبو جعفر المنصور بعد وفاة عائشة بزمن،
الدولة العباسية،
يعني لم تكن موجودة أصلا وقت عائشة رضي الله عنها، فكيف لها أن تكون في بلد لم توجد على وجه الأرض أصلا وقت إذن. إذن
يعني كذب الكذب الكذبة ومش عارف يضبطها يعني،
مش حتى لا يحسن الكذب. الشاهد أن العلماء كان عندهم معرفة تامة بالتاريخ، يعرفون تاريخ الولادة، كل راوي كل راوي، ولهم مؤلفات في ذلك اسمها كتب الوفيات، منها الكتب الكبيرة ومنها الكتب الصغيرة. واضح؟ هذه كتب متخصصة في سجل مدني، ولد سنة كذا ومات سنة كذا، وشيئا من ايه، من ترجمته وتاريخه.
دي ملف،
ملف عندهم، عند العلماء،
عند العلماء. هذا ما اعنيه.
واضح؟ فالشاهد من الكلام ايه، الشاهد من الكلام كل راوي معروف مدخله ومخرجه، يعني متى ولد، متى توفي، ما البلاد التي دخلها، ما البلاد التي لم يدخلها، من الشيوخ الذي التقى بهم، ومن الشيوخ الذين لم يلتقي بهم، من الشيوخ الذي التقى بهم ولم يسمع منهم، ومن الشيوخ الذي التقى بهم وسمع منهم، قد يلتقي بشيخ ولم يسمع منه علما. واضح؟ لكونه مثلا التقى به وهو صغير، كما قالوا في إبراهيم ابن يزيد الدخعي، قالوا دخل على عائشة ولم يسمع منها، لأنه دخل على عائشة وهو صغير السن، فلم يكن وقتئذ يطلب العلم. واضح؟ وماتت عائشة، فلما كبر لم يدرك السماع من عائشة أم المؤمنين رضي الله عنه. وكما قالوا في أيوب ابن أبي تميمة، أيوب السختياني، قالوا صلى خلف أنس، رآه فقط، أي رآه رؤية فقط، رآه ولم يسمع منه. وأحيانا بعض الرواة يروي عن أبيه وهو لم يسمع من أبيه، أبوه هذا أبوه، ومع ذلك يأتي العلماء يقول هو لم يسمع من أبيه،
مات وهو صغير،
كأن يكون أبوه مات والولد صغير. كما قالوا في أبي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود، قالوا روى عن أبيه ولم يسمع من أبيه، حتى قيل لأبي عبيدة: هل سمعت من أبيه؟ قال: لم أسمعه هذه كتبه، يعني إنما أخذت علم أبي من الكتب التي كانت في عند أهل بيت ابن مسعود، فأخذ علم ابن مسعود من الشيخ الحديثة الفلانية ولم يسمع الحديثة الفلانية. يميزون ما سمعه وما لم يسمعه.
دقة.
ده فيه مصنفات، يعني فيه كتب اسمها كتب المراسيل مختصة بهذا الجانب من العلم، ماشي الكلام، اللي متعلقة بالاتصال والإيه والانقطاع. طبعا كتب التواريخ في غاية الأهمية في هذا، عشان نعرف يعني لما يجي واحد مثلا مصري يروي عن واحد شامي، ومعروف أن هذا المصري لم يدخل الشام وهذا الشامي لم يدخل مصر،
جات إزاي دي؟
جات إزاي؟ يعني كان عندهم تليفونات محمولة؟ ما كانش عندهم. فإذا بيعرفوا هذا، يقول فلان لم يدخل البلد الفلاني، زي ما قالوا في الحسن البصري. إزاي؟ الحسن البصري له رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، طبعا الحسن البصري نار على العالم، أبو هريرة صحابي جليل من صحابة النبي الكريم
صلى الله عليه وسلم.
ماذا قالوا؟ قالوا إن الحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة. ليه؟ طب ما هو الحسن البصري أدرك زمان أبي هريرة، ليه ما سمعوش؟ قالوا عندما شوف الموضوع، عندما كان الحسن البصري بالمدينة، كان أبو هريرة خارج المدينة،
يعني لم يلتقي
في مكان إيه واحد، الحسن البصري في البصرة،
موجودين في نفس الزمن لكن ما فيش التقاء،
لم يحصل لقاء بينهما، لم يجتمعا في مكان واحد في وقت واحد، فلم يحصل هذا اللقاء. انظر العلماء هذه الدقة، عارفين خط سير كل واحد، وعارفين البلد الفلانية دخلها امتى وخرج منها امتى، والبلد الفلانية دخلها امتى وخرج منها امتى.
كان بيعملوا في الاسماء اللي فيها تشابه
ده اسمه علم بقى تاني، ده اسمه علم المشتبه او علم المؤتلف والمختلف او علم المتفق والمفترق، دي علوم بتعنى بهذا الجانب. ده علم تاني انت دخلنا في،
لا انا بتكلم في دقتي.
احنا قلنا بتاع بيت علم، انت بتتكلم في علوم تانية، هذه العلوم هنتناولها ان شاء الله تعالى. لكن في النهاية كيفية معرفة كون الاسناد متصلا او غير متصل ده علم مستقل، يعني
موضوع مش سهل، يعني كبير.
الشيخ الامام ابن كثير رحمه الله،
رحمة الله،
في كتاب الباعث اختصار علوم الحديث لما تكلم عن بعض المسائل الدقيقة المتعلقة بالاتصال والانقطاع قال ايه؟ قال وقد كان شيخنا ابو الحجاج المزي في ذلك وفي معرفة ذلك عجبا من العجب. يعني ايه؟ بيمدح شيخه المزي ابو الحجاج المزي صاحب تهذيب الكمال، كتاب كبير معروف في الرجال، انه كان من الذين برزوا في معرفة المسائل الدقيقة المتعلقة بالاتصال والانقطاع. فيأتي تابعي يروى عن صحابي، احنا عارفين التابعي بيروى عن الصحابي، الصحابي معروف الذي التقى برسول الله
صلى الله عليه وسلم،
التابعي الذي التقى بالصحابة. فيأتي يقول هذا تابعي وهذا صحابي، نعم ولكنه لم يسمع منه، هذا التابعي لم يسمع من هذا الصحابي تحديدا، قد يكون تابع من صحابي آخر لكن لم يسمع من هذا الصحابي تحديدا، واضح؟
تمام.
أو سمع منه الحديث الفلاني ولم يسمع منه الحديث العلاني، يتوسعون في ذلك ويعرفون بالأدلة والبراهين، مش بالتخمين بقى، وليس بإيه؟ بالظن والحدس، وإنما بالأدلة والبراهين. لكن الأدلة دي والبراهين دي مين يفهمها؟ أهل الاختصاص. فإحنا النهاردة لما نيجي نقول في الحديث الصحيح هو ما اتصل إسناده، دي كلمة بنقولها كده، لكن عشان نحققها عايزين إيه؟ يعني
جهد وعمر ودقة وأمانة،
توسع وتخصص ومعرفة ودقة متناهية.
وده يرد على من يدعي كذبا عدم دقة هذا العلم.
ما هو من جهل شيئا
تمام
عداه،
صحيح،
من جاهل شيئا عداه. فاحنا من هؤلاء لا 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 علاقة لنا بهم ولا يشغلونا اصلا.
تمام.
لان احنا من يتكلم مع هذه القمم ما الذي يضطره الى ان ينظر الى السفوح؟
صحيح، عظيم. يرويه احنا خمسة شروط.
نعم.
لنعلم ان هذا الحديث صحيح.
نعم.
واحنا حضرتك كلمت عن اتصال السند.
نعم.
وصفان للراوي.
العدالة
والضبط. بداية يعني كيف نعرف ان هذا الراوي عدلا؟
هقول لك انا. احنا قلنا في الاول لابد نعرف شخص الراوي، عشان كده اشترط الايه؟ الاتصال. لازم كل راوي روى الحديث يبقى موجود اسمه في الاسناد، ما يكونش في راوي سقط من ايه؟ الوسط، صح الكلام؟
تمام.
عرفنا شخص الراوي، لكن هل معنى ان انا عرفت شخصه ان انا عرفت حاله؟
يعني في معرفة الشخص ومعرفة حال الشخص.
يعني انا عرفت ان الحديث دوت بيرويه محمد بن علي، لكن محمد بن علي دوت ثقة او ضعيف؟ الله اعلم. فلهذا العلماء قالوا بعد ان اشترطوا الاتصال قالوا ايه؟ لابد ان يكون ايه؟ الراوي الذي ذكر في الاسناد موصوفا بوصفين، وصف يتعلق بدينه ووصف يتعلق بضبطه وإتقانه. فأما الذي يتعلق بدينه فهو العدالة.
العدالة
إيه العدالة؟
صحيح.
أنا مش عايز أخش في الإيه، في التعريفات العلمية اللي هي ربما تكون صعبة المنال لدى المشاهد، لكن أنا هوضح الأول المعنى العام وبعد كده نخش في التفاصيل. العدالة أي الديانة،
عنده دين،
يعني عنده دين، لا يتعمد الكذب، لا يكذب على رسول الله
صلى الله عليه
وسلم، عليه الصلاة والسلام، لا يكذب على أحد الناس، لا يشهد شهادة الزور، لا يأتي الفواحش، لا يقع في الزنا، لا يقع في الكبائر، لا يقع حتى في الصغائر، اللهم إلا إذا تاب من ذلك ورجع وأناب إلى ربه سبحانه وتعالى.
لا يتعمد الخطأ.
طبعا ما فيش إنسان معصوم من الغلط، يعني نقول الكلام دوت في المقابل نقول ما فيش إنسان معصوم من الخطأ، ولكن العدل هو من كان أغلب أحواله طاعة الله، وغير العدل من كانت أغلب أحواله معصية الله عز وجل، واضح؟ وإلا لو قلنا إن العدل هو الذي لم تقع منه معصية بحال لما كان في الدنيا عدل، لأن كل إنسان لابد أن ينال منه الشيطان قليلا كان أو كثيرا. فإذا العدل هو الرجل الدين الذي يتقي الله عز وجل، فلا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتعمد الكذب على رسول الله ولا على أحد الناس، فلا يشهد شهادة زور ولا يكذب في أي موقف ولا في أي مكان، يعني لا يتعمد الكذب. واحد يقول لك طب يعني عرفنا يا عم ان هو ما بيتعمدش الكذب، لكن هو معصوم من غلط، ما هو مش ممكن يغلط ولا ايه؟
ممكن.
عشان كده قلنا ايه الشرط الثاني، ضابط. يعني ايه ضابط؟ يعني مع كونه دينا لا يتعمد الكذبا، لا يقع في الفواحش، لا يقع في الامور المفسقه، مع ذلك موصوف بالاتقان والحفظ والضبط لما يحمله من الروايات.
عنده
قد يكون إنسان من عباد، من العباد، من الزهاد، من أهل الورع،
لكنه ليس أهل الدين، ليس من أهل الحديث،
لكن ليس لم يرزق ملكة الحفظ، ما يقدرش يحفظ وضعيف فيه.
لا
دي هبة الله عز وجل، يعطيها من يشاء ويمنعها من يشاء. فعلشان ناخد منك الحديث لازم تكون أولا دين، لا تتعمد الكذب، لا تقع في الفواحش. هذا من جهة. من جهة أخرى
ضابط،
عندك إتقان وعندك حفظ، عندك ملكة الحفظ، ملكة ضبط الحديث وإتقان الحديث، أقضي صنعة. يعني إتقان الحديث ده مش أي إنسان يعرف يتقن حفظ الإيه؟ الحديث زي القرآن، وكل واحد عنده دين يستطيع يحمل كتاب الله في صدره، لا قد يحفظ بعض القرآن لكن ليس بالضرورة أن يكون إيه؟ حاملا لكتاب الله عز وجل كله. كذلك السنة، ليس معنى أنه رجل على دين وعلى خلق وعلى تقوى وورع أن يكون عنده إمكانية أن يحفظ الحديث في صدره. وبعدين العلماء قالوا بقى إيه؟ قالوا باستقراء الرواة وعرفوا الطرق التي يسلكها الرواة لجمع الأحاديث وضبط الأحاديث وإتقانها، قالوا إن الرواة نوعان، ينتج عن هذين النوعين نوعان من الضبط،
ضبط صدر وضبط كتاب.
الله يفتح عليك. ضبط انت فاكر اهو،
ما انا مش ما جاي اتعلم يا مولانا.
ضبط صدر وضبط كتاب، يعني إيه؟ في واحد عنده هذه الملكة يحفظ، يسمع الحديث يحفظه، والحفظ دوت كان في علماء كده
نبين يعني ايه ضبط صدر وضبط كتاب.
الحفظ دوت الحفظ اللي هو حفظ ضبط الصدر، ان يحفظ الحديث في صدره عن ظهر قلب ويتقنه إتقانا بالغا، بحيث إذا أراد أن يستحضره في أي وقت يستحضره،
عنده ملكة قوة ذاكرة.
يعني كما قال الشاعر علمي معي، علمي معي أينما كنت ينفعني، صدري وعاء له لا بطن صندوقي. كان من زمان يحط الكتب في الصناديق، ها تقول أنا علمي إيه
في صدري،
في صدري. إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، وإن كنت في السوق كان العلم في السوق، يعني علم متنقل زي التليفون المحمول كده،
هو مكتبة متنقلة.
علمه متنقل، يعني أي واحد يستفتيه على طول الفتوى موجودة معه، معه علمه في صدري.
بس مش زي أبو العريف،
لا الخلفشاريين
الناس دعوا بيهم،
لكن احنا بنتكلم على إيه؟
العلماء،
أهل العلم.
تمام،
واضح. فكان العلماء في ذلك آية من الآيات، سبحان الله العظيم. إذا قرأنا في سير السلف الصالح وسير علماء السنة وكيف كانوا يحفظون الحديث ويحملونه في صدورهم، تجد العجب العجاب. يعني مثلا قصة بسيطة جدا، الإمام أحمد بن أبي عاصم النبيل أراد، أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل أراد أن يكتب في أوراق ما يحفظه من الأحاديث، أراد أن يكتب في أوراق ما يحفظه من الأحاديث، فوجد بقالا إذا أغلق دكانه في الليل ترك مصباحا على باب الدكان، فصار كل يوم بعد في الليل يجمع أوراقه ويروح يكتب الأحاديث من حفظه. فلما أن فرغ من كتابة 30,000 حديث
من الحفظ،
من حفظه،
ما فيش كتاب أمامه،
أسانيد ومتون، مش متون بس، مش قال رسول الله، لا حديث فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، 30,000 حديث. بعد ما خلصهم افتكر انه لم يستأذن من صاحب الدكان،
يعني هو استغل الاضاءة
من غير
اذن،
وهذا من الورع، واضح. فأخذ الأوراق فألقاها في النهر
بعد 30,000 حديث
وكتبها من جديد عادي يعني. يعني كان الحفظ عندهم. الإمام أحمد كان الإمام أحمد لما توفي رحمه الله قدرت مكتبته أو كتبه ها أنها حملت على 18 بعير. يعني كل بعير كده يحطه فوقيه مصطبة كده واضح ويحطوا عليه كتب عشان يقلوها 18 ايه بعير جمل يعني. طبعا الكتب عندهم كان يعني الكتاب المجلد عندهم اذا طبع يطلع في 10 مجلدات
كانت اوراق كبيرة
الشابر الكلام ده كله كان يحفظه احمد
18 بعير
مكتبة كل بعير يحمل في صدره في على ظهره مكتبة كل هذه المكتبات كانت في صدر الإمام أحمد ابن حنبل. كان يقول لابنه عبد الله يا بني اذكر لي المتن اذكر لك الحديث افتح اي كتاب من كتبي اذكر لي المتن
الاسناد ولا المتن
اذكر لي المتن
المتن
اذكر لك الاسناد
الاسناد
اذكر لي الاسناد
اذكر لك
الحديث. اذكر لك المتن افتح كده في اي مجلد من المجلدات
حالة معايشة تامة
طبعا. فالشاهد من الكلام الحفظ كان عندهم ملك ملك. النهاردة واحد يجي يقول لك ايه ابو هريرة الذي لم يصاحب رسول الله الا نحو 3 سنوات كيف حفظ ما لم يحفظه غيره واخد بال حضرتك
بيطعن في
سيدنا ابو هريرة رضي الله عنه
في روايته
نقول له طيب يا ابني انت ابو هريرة كان حفظ كم عليك مش هنقول لك اللي حفظ هنقول لك الذي روي عنه مما يصح ومما لا يصح 5000 حديث يعني الحديث التي تروى عن أبي هريرة الصحيح وغير الصحيح طبعا ضعفها ليس من أبي هريرة إنما من الرواة عنه بلغت كام 5000 حديث يا ابني 5000 حديث دي كان بالنسبة لإمام أحمد يعني ولا حاجة كان يعني أبو زرع الرازي كان يحفظ 1000 حديث يعني مليون يقول لك هو الرسول قال مليون حديث ها ما هو كلام ذو الشجون هو الرسول كان يحفظ مليون حديث
مثلا انا اعرف بنت في اولى ثانوي او ثالثه في السن دي حفظت رياض الصالحين في شهرين
في كام 1200 حديث
كاملا
ادي رياض الصالحين 1200 حديث فتتستكثر على ابو هريره يحفظ 5000 حديث فهؤلاء للاسف هم يقيمون هؤلاء السلف الاخيار بهم انفسه هو شايف ان هو نفسه ما عندوش القدره ان يحفظ الاحاديث ديت ففاكر ابو هريره زيه
يا دوبك حافظ اسمه بالعافيه ففاكر كل الناس زيه يعني
انت واخد بالك ابدا النهارده بفضل الله بنلاقي الطفل عنده 10 سنين يحمل كتاب الله ويحفظ صحيح البخاري وصحيح مسلم
واقل والله يا سيدنا
ويحفظ سنه رسول الله
صلى الله
عليه واله وسلم فالشاهد من الكلام الحفظ كان عندهم ملكه ما يتكلف الواحد منا عشان يحفظ يملا الدنيا دقيقا عشان المعلومة تثبت هم الإمام الشافعي يحكى عنه أنه لما أراد أن يحفظ الموطأ للإمام مالك كان إذا فتح صفحة وضع شيئا على الصفحة المقابلة
يحفظ الاثنين مع بعض يعني
يخاف إن وقعت عينه على شيء من الصفحة المقابلة أن يحفظه قبل أن يحفظ إيه ما في الصفحة التي قبلها شوف الملكة هنتكلم عن الملكة يعني لا تكلف يحفظ بدون تكلف والقصص في هذا كثيرة جدا ضبط الكتاب ده موضوع ثاني بقى عشان نتكلم عن ضبط الكتاب ده لعين محاضرات يعني كيف يضبطون الكتب كيف كانوا يكتبون حديث رسول الله
صلى الله عليه وسلم,
صلى الله عليه وسلم. المهم أن هناك من كان عنده كتب يجمع فيها أحاديث رسول الله متقنة مش فيها تصحيف ولا تحريف ولا سقط ولا تقديم ولا تأخير ولا زيادة ولا نقصان ما فيش كلام ده كتب متقنة كيف وصلوا بها إلى هذا الإتقان ده علم مفرد اسمه علم كيفية كتابة الحديث وضبطه يعني علم لوحده نوع من أنواع الحديث هنتكلم عليه إن شاء الله كيفية كتابة الحديث وضبطه هتعرف من خلال هذا إن شاء الله ويعرف السادة المشاهدون أن علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى عنوا عناية فائقة بضبط في كلام النبي عليه الصلاة والسلام كما اعتنوا أيضا بضبط القرآن الكريم حتى إنك تستطيع أن تجزم بأن هذه الكلمة وأن هذا الحرف إنما فعلا هو كلام رسول الله
صلى الله عليه
وسلم إذا أردت أن تنظر إلى مثال صحيح البخاري وطبعا هو أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل صحيح البخاري النسخة اللي هي السلطانية. وشوف كيف كيفية الضبط ومن خلال التعليق على كل موضع في الكتاب فيفرقون بين الواو والفاء، فإذا الكتابة وقال فلان وفي نسخة فقال فلان يدققوا في هذا، يقول في النسخة الفلانية بالواو وفي النسخة الفلانية بالفاء،
ما فيش حاجة بتعدي كده.
مش يجي واحد من اياهم يقول لك ايه، يقول لك ايش ضرنا ان الحديث دوت رواه البخاري، مش ممكن حد حطه صحيح البخاري بعد وفاة البخاري. يعني العلماء الذين يدققون في الفاء والواو ايغفلون عن حديث كامل؟
ربنا يرحمنا.
شيء عجيب يعني. واضح؟ في عندك وقت ولا
لا؟ براحت حضرتك.
ما
لا ده انا بقول ربنا يرحمنا على الناس اللي بتاتي وتطعن في الامام البخاري او في،
هنشرح ان شاء الله كيفيه كتابه الحديث الضبطي، سترى فعلا دقه متناهيه.
في وقت ممكن حضرتك تبدا فيه الان وبعد كده لو
خلينا نكمل الشروط الخمسه.
الشروط الخمسه تمام. احنا اتكلمنا عن اتصال السند، واتكلمنا عن كون الراوي عدلا وكون الراوي ضابطا.
نعم
عظيم.
ما السلامة بقى،
السلامة من الشذوذ والسلامة من العلة. يعني ايه الكلام
ده؟ هقول لك.
تمام.
عشان تعرف ان العلماء ما سابوش حاجة.
احنا
قلنا الراوي الاول لازم يكون ايه؟ شخص معروف، عشان كده اشترطوا الايه؟ الاتصال. طب عرفنا شخصه، قال لك عايزين نعرف حاله.
تمام.
يبقى لازم نعرف تدينه من خلال اشتراط الايه؟ العدالة، وضبطه واتقانه من خلال ايه؟ اشتراط الضبط. قال لك طيب ما هو عندنا راجل ضابط روى 1000 حديث، عايز تفهمني ان الالف دول ما غلطش ولا في حديث واحد؟ هو ضابط
تمام،
ما اختلفناش يا عم، هو من اهل الاتقان، من اهل التثبت، من اهل الحفظ، لكن عايز تفهمني ان الالف الحديث رواها لم يخطئ ولو في حديث واحد؟
اكيد هو بشر.
احنا قلنا في الاول ايه؟
بشر.
هو بشر،
هو ليس معصوما،
مش كده ولا ايه؟ قلنا لا فعلا من الممكن ان يخطئ. طب ايش عرفك بقى ان الحديث دوت
بس
بعينه اصاب فيه ولا اخطا؟ نقول له عشان كده اشترطنا السلامه من الشذوذ والعلة.
يعني المساله مقصوده
طبعا. يعني ايه السلامه من الشذوذ والعلة؟ معناها ايه؟ معناها اننا من خلال النظر في الروايه سندا ومتنا، الروايه انهي اللي بيرويها مين؟ العدل الايه؟ الضابط
اللي هو الثقه، يعني
اللي هو الثقه. نأتي إلى حديثه وننقده نقد داخلي،
اللي بيقولوا عليه النقد الذاتي. من داخل يعني النفس.
العدالة والضبط دوت كأنه نقد خارجي. يعني أنا شايفك أنت راجل ثقة، راجل عدل، راجل ضابط، فأنا باخد منك الإيه؟ الحديث. لما باخد بقى الحديث بعمل نقد على الحديث نفسه. خلاص أنا أنت راجل
خلاص
عندي
مؤتمن. عدل وثقة وضابط والإسناد.
تجاوزنا مرحلة الراوي بقى، هنخش في الرواية نفسها. نقد الرواية، نقد الرواية. يعني ايه نقد الرواية؟ ننظر في هذه الرواية في الاسناد وفي المت. طبعا تقول لي نقد السند زي ما هو راوي ثقة، ولا ما هو راوي ثقة ممكن يغلط، يغلط في السند، يغلط في السند. ولا اجيب لك مثال.
لسه ولا
حضرتك بالمثال يتضح المقال.
المقال
عندنا مثلا حديث الاعمال بالنيات، حديث الاعمال
بالنيات,
بالنيات. هذا حديث صحيح من أصح الأحاديث، ماشي الكلام، لكنه يصح عن رسول الله بإسناد معروف عند العلماء، يرويه يحيى ابن سعيد الأنصاري عن محمد ابن إبراهيم التيمي عن علقمة ابن وقاص الليثي عن عمر ابن الخطاب عن رسول الله
صلى الله عليه
وسلم. ده إسناد. إذا الحديث كمتن ككلام منسوب إلى رسول الله مفروغ من ثبوته وصحته. جه راوي ثق، راوي ايه؟
ثقة،
اسمه ابن ابي رواد، عبد العزيز بن ابي رواد. عمل ايه؟ روى نفس المتن نفس الكلام باسناد اخر،
انما الاعمال بالنيات لكن باسناد،
جاب له سند ثاني خالص. قال ايه؟ عن مالك بن انس، عن زيد بن اسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابي سعيد الخدري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال انما الاعمال بالنيات.
صلى الله عليه.
الراوي دوت غلط في المتن؟
لا، غلط في السند.
ما غلطش في المتن، متن نفس المتن. لكن العلماء قالوا هذا السند خطأ، الراوي غلط، جاب للمتن السند ثاني مش ده سنده، مع ان الراوي ثقة مش ضعيف. عرفوا ازاي؟ هو ده بقى علم العلل بقى اللي احنا بنتكلم عليه. اذا العلماء عندهم قناعة الراوي مهما كان ثقة ممكن يغلط. فبالنقد الداخلي في الرواية عرفوا ان الراوي دوت اللي هو ابن ابي رواد اخطأ في هذا الاسناد وإلا بيخطأ في المتن.
تمام.
الناس اللي بيقولوا ان المحدثين ما عندهمش نقد للمتون، ما يفهموش نقد المتون، ماشي؟ احنا بنقول ده نقد المتون ده اسهل، ما اسهل شيء عن المحدثين. لا المشكله بقى المحدثين عندهم نقد المتون ونقد الاسانيد،
الاسانيد نفسها.
لان انت فاهم ان المحدثين عندهم نقد خارجي فقط، ده النقد الداخلي. يعني الراوي ثقه اهو، مع ذلك قالوا غلط في الاسناد ده، الاسناد ده مش بتاع المتن ده، ده بتاع متن ثاني دخل على الراوي حديث فيه، حديث قصه كبيره قوي هنتوسع.
طب هو ما الفرق بين الشذوذ والعله؟
هقول لك يا حبيبي. تمام. بس خلينا بس ايه،
تمام،
نكمل نجيب مثال تاني في المتن. احنا جبنا مثال في السند، نجيب مثال في المتن
مع حضرتك. 10 امثله بس الوقت بدا يداهمنا، بس ناخد مثال.
ماشي،
تمام،
واضح. عندك مثلا حديث ايه، حديث لا كل صلاه لا يقرا فيها بام القران فهي خداج. ده حديث صحيح، حديث
صحيح
صحيح من حديث ابي هريره رضي الله عنه. جه راوي من الرواه، ها، رواه بلفظ، راوي ثقه رواه بس بلفظ اخر، قال ايه؟ لا تجزئ صلاه لا يقرا فيها بام القران. الروايه الاولى اللي هي الصحيحه لفظها ايه؟ كل صلاه لا يقرا فيها بام القران فهي خداج. خداج يعني ايه؟ يعني ناقصه. الخداج هو النقصان، يعني كأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الصلاة التي لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ناقصة. النقصان ده عند العلماء ليه معنيين، يقولوا النقصان صحة ونقصان ايه؟ كمال. يعني نقصان صحة يعني الصلاة باطلة، يعني الصلاة غير صحيحة. نقصان الكمال الصلاة صحيحة لكنها ناقصة الأجر. معايا؟ جه الراوي بقى ايه؟ فهم من الحديث معنى واحد، هو ايه؟ أن الخداج معناه عدم الصحة، عدم الإجزاء. فروى الحديث بلفظ من قبل نفسه، فقال ايه؟ لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. فالعلماء ماذا قالوا؟
المعنى ناقص كنا هنا.
هنا يبقى هنا رواه بألفاظ من عند نفسه جاءت بمعاني ليست مقصودة في الحديث. فالعلماء قالوا هذا اللفظ خطأ شاذ، اللي احنا بنقولها الشاذ اهو، هذا اللفظ خطأ. الراوي الذي قال لا تجزئ خطأ، الصواب فهي خداج. وفرق بين اللفظين. فهذا اللفظ الذي فيه لا تجزئ يصرح بأن الصلاة باطلة، بينما لفظ فهي خداج ليس فيه تصريح بأنها إيه باطلة، إذ قد يحمل النقصان على نقصان الكمال لا على نقصان الصحة. شوف الدقة المتناهية يا أخي، حتى في الألفاظ الحديث اللي هم بيقولوا بقى المحدثين ما بيهتموش بالمتون. اسمعوا بقى، وده مثال، احنا بس عشان مستعجلين ممكن نجهز إخواننا المشاهدين عدد كثير من الأمثلة لنعرف الدقة المتناهية التي كان عليها علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى في ضبط حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. يعني الشذوذ هو مخالفة الثقة إلى من هو أوثق منه.
أنت جبت التعريف العلمي.
أنا
مش عايز أجيب التعريف العلمي.
أنا عايز أستوعب من حضرتك.
أنا عايز أجيب المفهوم الذي أريد أن يفهمه المستمع الكريم.
تمام.
أن الشذوذ والعلة إنما هما وسيلتان يدرك بهما العلماء كون هذا الحديث بعينه خطأ، مع أن الراوي ثقة.
الوقت
مع أن راويه إيه؟
ثقة. عظيم. الوقت انتهى. وكنا عايزين نسمع أكثر وأكثر
إن شاء الله.
فعلم الحديث علم شريف، وهو من أعظم العلوم لاتصاله بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل القبول، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بك.
آمين.
فضيلة الشيخ الحبيب صادق عبد الله، وربنا يتقبل يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، إن شاء الله تعالى موعدنا يعني نفس الموعد قبل الآن بساعة إن شاء الله تعالى، يوم الخميس القادم بإذن الله عز وجل، ومع شرح المنظومة البيقونية ونكمل تعريف الحديث الصحيح. أسأل الله عز وجل القبول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.